تنعم فاسمع بها.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله نافعا، وأن ينفع به، وأن يجعل ما نقضيه مع هذا اللقاء في موازين حسناتنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الأحبة الكرام، في بداية لقائي مع حضراتكم في هذه اللحظات، أذكر نفسي وإياكم ألا ننسى إخواننا في سوريا. فنحن في هذه الآونة أمام مشهد لم تشهد له البشرية مثيل. تكالبت كل القوى الشيطانية على إخواننا أهل السنة والجماعة في سوريا. لم يعد الصراع يخفى على أحد، ولا حقيقته تخفى على أحد. عشرات الآلاف من القتلى، وعشرات الآلاف من المصابين، وملايين من المشردين والمهجرين، ما بين أرامل ونساء وأطفال وشيوخ وكبار وصغار، كل ذلك. والضمير العالمي صامت، والهيئات الدولية صامتة، والشرعية الدولية لا تعرف أن هناك بلدا على الخريطة يباد ويقتل أهله اسمه سوريا. حتى جامعة الدول العربية التي كنا نثمر لها مواقف يوما ما، للأسف الشديد أصبحت هذه الجامعة هي الأخرى أشد صمتا من هذه المنظمات الدولية التي تدعي حقوق الإنسان وتدعي السلام الدولي والسلام العالمي. لكن ربما يقول قائل: أيها الأحبة الكرام، وماذا بيدنا أن نفعله؟ صحيح، قد حيل بيننا وبين أن نقوم على أي شأن من شؤون إخواننا بأبداننا، لكن الجهاد لم يتوقف فقط على جهاد البدن أو جهاد النفس، إنما هناك جهاد آخر لا يقل أهمية عن جهاد النفس، ألا وهو جهاد المال والبذل والنفقة. فلا يسع المسلم أبدا أن يأكل ما لذ وطاب، وأن يسرف هنا أو هناك، وهو يعلم أن إخوانا لنا في سوريا الشقيقة لا يجدون لقمة خبزهم، ولا يجدون ما يستر أبدانهم، ولا ما يؤمن روعهم. فجهاد المال من أفرض الفرائض في هذه الآونة، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ولا يستقلن أحد منا ما يعينه الله عز وجل عليه، فلربما سبق درهم ألف درهم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيضا من أوجب الواجبات وأفرض الفرائض في هذه الآونة أن نعرف بقضية إخواننا في سوريا، أن نتعرف على حقيقة الصراع هناك، وأن نعرف بها من لا يعرف، لأن هناك من بني جلدتنا من يجهل القضية وحقيقة القضية، وربما من بني جلدتنا من يجهل أن تئن قلوبنا وأن تعتصرها الآلام وأن تحترق هذه القلوب على ما يقع لإخواننا في سوريا بحجة وإحنا ملنا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. ولذلك علينا أن نعرف بقضية إخواننا في سوريا كل من هب ودب، وأن نجعلها قضية محورية في مجالسنا وفي أحاديثنا وفي خطبنا وفي فضائياتنا وفي جرائدنا ومجلاتنا وفي دروسنا وعلى كل المستويات، حتى يعلم القاصي والداني حقيقة ما يقع لإخواننا في سوريا على يد البعثيين العلويين الذين لا يرقبون هناك في أهل السنة إلا ولا ذمة. وللأسف الشديد في هذا التوقيت بالذات يتزامن مع هذه المحارق التي تقع لإخواننا وعلى إخواننا في سوريا، يتزامن معها موقف مدهش وغريب للدولة الشقيقة الكبرى لسوريا ولكل الدول العربية، ألا وهي مصر التي تعتبر قاطرة العالم الإسلامي، ومصر هي قلب الأمة النابض وعقل الأمة المفكر، لا يختلف أحد على هذا، لكن أصبح الصمت المصري هو الآخر علامة استفهام بارزة. علامة هذا الصمت المصري بالطبع، إذا صمتت مصر سيصمت العرب بل وسيصمت العالم الإسلامي كله، أما إذا تحركت مصر وتكلمت مصر فساعتها سينتفض العالم العربي وسينتفض العالم الإسلامي. وأخشى أن يكون الأعداء المتكالبون علينا وعلى إخواننا في سوريا قد شغلونا بقضايانا الداخلية، شغلونا بالبلاك بلوك، وشغلونا بالأنركيين، وشغلونا بالمولوتوف، وشغلونا بالاعتصامات الفئوية، وشغلونا بالمظاهرات والمليونيات، وشغلونا طبعا بمشاكل البنزين والسولر والجاز والبطالة والزحام والمرور، وشغلونا بهذه القضايا الحياتية حتى لا تجد مصر مناصا إلا أن تنشغل بنفسها، وبالتالي تكف عن القيام بدورها الإقليمي وتفقد دورها وتأثيرها في القضايا العربية والقضايا الإسلامية. أخشى ما أخشاه أن ننشغل فقط بلقمة خبزنا وبمشاكلنا الحياتية عما يحصل لإخواننا في سوريا، لأن هذه الأيام أو كما قال الله عز وجل تلك الأيام نداولها بين الناس يوم لك وأيام عليك، الدنيا هكذا يوم لك وأيام عليك، ونخشى ما نخشى أن نعاقب من قبل الله عز وجل على هذا الصمت الرهيب الذي يصمته العرب والمسلمون تجاه إخواننا في سوريا، أن نعاقب به بأن نؤكل يوم أن أكل الثور السوري، نؤكل يوم أن أكل الثور الأبيض كما اشتهر في المثل العربي. أيضا هناك من أوجب الواجبات يا إخوة في هذه الآونة أن نجعل لإخواننا في سوريا نصيبا وافرا من دعواتنا في صلواتنا وفي خلواتنا، لأن الدعاء من أبرز الأسلحة التي كان يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان لا يبدأ المعركة أصلا عليه الصلاة والسلام دون أن يفعل هذا السلاح وأن يبدأ به عادة معاركه وجهاده عليه صلوات الله وسلامه، لأننا نؤمن إيمانا راسخا أن النصر من عند الله عز وجل، وبالتالي يلهج قلب النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء، كما ورد هذا كثيرا في مواقفه، كما سمعنا وقرأنا في بدر يقام له عريش، والعريش هي الخيمة التي يعني يبقى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يفعل عليه الصلاة والسلام؟ يعطي إشارة البدء في المعركة؟ أبدا، إنما لا يعطي هذه الإشارة إلا أولا أن يقيم نفسه بين يدي الله عز وجل، فيبتهل ويدعو ويتضرع ويتذلل ويتخشع حتى أنه يرفع يديه ويكاد رداؤه أن يسقط من على كتفيه، وأبو بكر يسنده من خلفه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض. وأبو بكر رضي الله عنه يشفق فعلا على النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة مناشدته لربه ومن كثرة تضرعه وتذلله وابتهاله، ويقول: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، هون عليك، فإن الله منجز لك ما وعد. ولكن بعدها يسر عن النبي ويجلى عن النبي عليه صلوات الله وسلامه، فيخرج وهو ممتلئ ثقة بربه تبارك وتعالى، فيستثير همة أصحابه وعزائم أصحابه، ويقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، سيهزم الجمع ويولون الدبر. فيرفع همة أصحابه ويستثير عزائم أصحابه، فتتفجر طاقاتهم، ويرى الله عز وجل منهم ما يسر ربنا تبارك وتعالى. فهؤلاء يقاتلون حتى يستشهدون في سبيل الله عز وجل، فلا يستقلن أحد بالدعاء، إنما هذا أصبح الآن من أوجب الواجبات، أولا لأنفسنا لأن هذا هدي القرآن الكريم، ثانيا لإخواننا في سوريا وهم أشد الناس ابتلاء الآن بسبب ما يقع عليهم. فأنا أوصي نفسي وإياكم أيها الأحبة الكرام أن نجعل لإخواننا حظا وافرا أساسيا من أدعيتنا ومن لهجنا ومن ابتهالنا، فيعني أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء ولا يستقلن أحد هذا. فلربما رزقت الأمة بواحد من هؤلاء الذين يستجيب الله دعوتهم. معقول يا إخوة، أمة مليار وقرابة النصف مليار لا يكن فيها واحد من هؤلاء المستجابين لدعوتهم؟ لن نعدم إن شاء الله أن يكون من بيننا هؤلاء الذين يستجيب الله عز وجل دعوتهم، خاصة إذا أخلصوا وصدقوا وقاموا بما أوجب الله عز وجل علينا. وبهذه المناسبة أيها الأحبة الكرام، نحن بالطبع جميعا نشكو وجميعا نعاني، وقلت أكثر من مرة لإخواني وأخواتي، هذه المعاناة معاناة أعتقد أنها طبيعية، هي رد فعل طبيعي لأسباب متعددة. على رأس هذه الأسباب المتعددة تقصيرنا نحن في جنب الله عز وجل، نحن نقصر كثيرا في جنب الله، نحن نسوف عادة في توبتنا وأوبتنا ورجوعنا إلى الله تبارك وتعالى. وبعض الناس لما يسمع التوبة والحديث عن التوبة يتصور إنه هو أبعد الناس أن يكون معنيا بهذا الحديث، ولربما صاح أحدهم في وجهك: توبة إيه يا مولانا؟ وإحنا يعني بنشرب الخمر، وإحنا بنسرق، وإحنا بنزني، وإحنا يعني، ويتصور إنه فقط شارب الخمر والزاني والسارق هو الذي يندب فقط للتوبة. طيب، ما كلنا ذاك الرجل المخطئ، لكن هذا أخطأ فشرب الخمر، وهذا أخطأ فزنى والعياذ بالله، وهذا أخطأ فسرق، وهذا أخطأ فعق والديه، وهذا أخطأ فأساء إلى أهله وأولاده، وهذا أخطأ ف ظلم الناس وأكل أموالهم، وهذا أخطأ فغش، وهذا أخطأ فدلس في حديثه، وهذا وهذا وهكذا. كل بني آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، لكن نحن نريد أن نكون من هؤلاء الذين استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وخير الخطائين التوابون. الله عز وجل لما ندب إلى التوبة ما ندب إليها الناس، لم يقل: يا أيها الناس توبوا إلى الله توبة نصوحة، إنما قال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. طيب يا إخوة، إذا لم نعجل التوبة في ظل هذه المعاناة وحياة البؤس والضنك التي نعيش فيها حتى تكون التوبة قربان بين يدي الله عز وجل، أن يغير الله عز وجل أحوالنا إلى الأحسن، وأن يرفع عنا الغلا، وأن يرفع عنا الوبا، وأن يرفع عنا الأمراض، وأن يرفع عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يرفع عنا المظالم، وأن يعيدنا إلى كنفه، وأن نستظل بشرعه، وأن نعظم هديه وهدي رسول صلى الله عليه وسلم. إذا لم تكن التوبة لازمة في مثل هذه الظروف الصعبة التي نعيشها، يعني في وقت الشدة التي نعيشها، وقت اللجئ إلى الله عز وجل، وقت التضرع إلى الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. احنا لن نجهد أنفسنا كثيرا، ولكن نحن لو ضربنا مثالا واحدا، كيف نتصور أن ينصر الله عز وجل أمة أو مجتمعا لا يعظم قدر الصلاة، وهي أفرض فرائض الله عز وجل وأوجبها على خلقه بعد العقيدة والتوحيد؟ كيف ينصر الله أمة أعداد تاركي الصلاة فيها تقارب أعداد المصلين؟ كيف ينصر الله عز وجل أمة تتهاون في أمر صلاتها؟ كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. إذا أردت أن تعرف مقامك أخي الحبيب، إذا أردت أن تعرف مقامك أختي الكريمة، إذا أردنا أن نعرف مقامنا عند الله عز وجل فلنعرف أين أقامنا الله تبارك وتعالى. هل الله عز وجل أقامني على فرائده؟ أقامني بين يدي؟ أقامني في المحراب أكبر تكبيرة الإحرام وأصلي ما افترض الله عز وجل علي؟ إذا الله أقامني في هذا الموضع، أقامني مصليا، ففي هذه الحالة بالطبع الإنسان يطمئن على مقامه عند الله تبارك وتعالى. لكن لا قدر الله، لو أن الله عز وجل أقام عبدا على المقهى يا خسارة، لو أنه تبارك وتعالى أقام عبدا في ميدان التحرير في وسط الباعة الجائلين ووسط المتاجرين بالبنج والمخدرات يا خسارة، لو أن الله عز وجل أقام فلان على الكورنيش يا خسارة، لو أنه أقامه على كافتيريا الجامعة والكلية يا خسارة، لو أنه أقامه بعيد عن فريضة الله عز وجل، بعيد عن الاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى، أقامه على عقوق أبوي، أقامه على السب والشتم واللعن. وأنت تعرف أخي الحبيب أن المؤمن ليس بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، أقامه على احتقار الناس، أقامه على إساءة الظن بغيره، ما تلكم مصائب وخسارة. لكن لو أن الله عز وجل أقام الإنسان على الصلاة التي هي أفرض فرائض الله عز وجل على عباده بعد العقيدة والتوحيد، فهنيئا له ثم هنيئا له. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله أيضا يقول: اعلم أن قدرك عند الله كقدر الصلاة في قلبك. فإذا كان الإنسان منا معظم للصلاة فهو عظيم عند الله عز وجل، وإذا كان الإنسان منا مستخف مستهين بأمر الصلاة فبالطبع هذا مهان عند الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يقول: ومن يهن الله فما له من مكرم. فإذا كان الواحد منا معظما لأمر الصلاة، مقيما للصلاة، محافظا على الصلاة، ما هو ربنا أمرنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم وأقيموا الصلاة، وأمرنا في القرآن الكريم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، مع العلم أن الله تبارك وتعالى لما افترض علينا الصلاة افترضها في مشهد جليل، إنه افترض علينا الصوم وافترض الزكاة وافترض الحج وسائر الفرائض والواجبات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهر الناس، لكنه لما أراد أن يفرض عليه أمر الصلاة فقط عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى حيث يسمع صريف الأقلام عليه صلوات الله وسلامه وينادي المنادي على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أمضى فريضته على عباده وتفرض في بداية الأمر كما علمنا 50 صلاة في اليوم والليلة. ترى أخي الحبيب لو أن الصلاة أحكمت على هذه الفريضة لو أنها بقيت 50 صلاة في اليوم والليلة نحن الآن وهي 5 في العمل و50 في الأجر يقصر فيها من يقصر ويتهاون فيها من يتهاون ويؤخرها من يؤخرها ويسهو فيها وعنها من يسهو فيها وعنها وينقرها نقر الغراب من ينقرها ويتركها بالكلية من يتركها وهي 5 فقط في العمل و50 في الأجر فترى كيف كان حالنا لو أنها بقيت 50 صلاة في اليوم والليلة. ولذلك يا إخوة إذا أردنا أن نكون فعلا ممن يقيم الصلاة فعلا وممن يحافظ على الصلوات فعلا فلابد أن نعلم أن هذه الصلاة هي صلة بين العبد وربه. عسى الإنسان منا يقدر أمر الصلاة وعلم أنها صلة بين العبد وربه وأنه إذا أراد وصل ما بينه وبين الله عز وجل ما عليه إلا أن يتوضأ وأن ينصب قدميه بين يدي الله عز وجل الله أكبر تكبيرة الإحرام. إنه إذا أراد أن يقابل رئيس حي أو رئيس مدينة أو محافظ أو وزير لابد أن يتوسط 1000 واسطة حتى يأخذ هذا الموعد ولابد أن يضرب الموعد بعد 2 أو 3 أو شهر أكثر ولابد أن يستعد له قبله بأسبوع قبله بيوم أو بليلة. ولكنه إذا أراد أن يلقى الله عز وجل إذا أراد أن يصل ما بينه وبين الله عز وجل ما عليه إلا أن يتوضأ فقط فيحسن الوضوء ثم ينصب قدميه بين يدي الله عز وجل إلى محرابه الله أكبر هو الآن بين يدي الله تبارك وتعالى. إذا أراد أن يكون أقرب ما يكون صلة بينه وبين ربه تبارك وتعالى فليعلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أسجد فاسجد واقترب. وإذا أراد أن يضرب الخيرين معا أن يحصل على الخيرين معا أن يكون أقرب ما يكون من ربه وأن يكون الرب أقرب ما يكون منه فليجعل صلاته هذه في الثلث الآخر من الليل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد وأقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر. فإذا أردت أن تعظم قدر الصلاة فاستحضر أن هذه الصلاة هي صلة بين العبد وربه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم قدر الصلاة وأنها تأخذه من حالة الدنيا وعناء الدنيا ونكد الدنيا وهموم الدنيا ومشاكل الدنيا إلى حيث الراحة بين يدي الله عز وجل. فكان إذا حزبه أمر فزع النبي إلى الصلاة عليه صلوات الله وسلامه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام عدنا إلى حضراتكم بعد هذا العطل الفني الذي نعتذر عنه بالطبع لأنه خارج عن إرادتنا. أعود أيها الأحبة الكرام فأقول إذا أردنا أن نعان على أن نعظم أمر الصلاة صلتنا بين العبد وربه تبارك وتعالى فلابد أن نعلم أن هذه الصلاة هي التي تستقيم بها أخلاقنا وتقوم بها سلوكياتنا وتمحى بها سيئاتنا وترفع بها درجاتنا كل ده في الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه من شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه من شيء. قال فكذلكم مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا ويرفع بهن الدرجات. وقال النبي كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يا سلام لو أن الواحد منا استحضر أن صلاته هي التي تمحو عنه سيئاته، أن صلاته هي التي ترفع عنه درجاته، إنه حينئذ سيقدر الصلاة ويعظم أمر الصلاة. أخيرا أيها الأحبة الكرام، أوصي نفسي وأوصي حضراتكم بهذه النصائح، يعني 10-12 نصيحة، حتى نكون ممن يقيم الصلاة فعلا، ممن يعظم الصلاة فعلا، ممن يحافظ على الصلاة فعلا. بدونها لا نكون ممن عظمها ولا ممن حافظ عليها ولا ممن أقامها. لو استقمنا على هذه النصائح التي سأذكر نفسي وحضراتكم بها فعلا نكون صلينا، فعلا نصلي هذه الصلاة التي نرجو من ورائها الخير، نرجو من ورائها أن تستقيم أخلاقنا وسلوكنا وأن تنهانا عن الفحشاء والمنكر وأن تكون صلتنا بين الله تبارك وتعالى بيننا وبين الله عز وجل، وأن تكون فعلا ماحية لسيئاتنا ومرافعة لدرجاتنا. أول شيء يا إخوة أن احنا نخلص لله عز وجل في أمر الصلاة. الإخلاص ركن ركين في كل الأعمال الشرعية. لا يقبل صوم بلا إخلاص، ولا تقبل زكاة بلا إخلاص، ولا يقبل حج ولا عمرة بلا إخلاص، ولا يقبل ما دون ذلك من الأعمال بدون الإخلاص. وكذلك من باب أولى لا تقبل صلاة بغير إخلاص. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فدين القيمة هو الدين الذي يقوم على الإخلاص لله تبارك وتعالى، إخلاص العبادة لله عز وجل، إخلاص الصلاة وإخلاص سائر العبادات لله عز وجل. لا يصلي العبد ليقال أنه مصل، ولا يصلي العبد يريد بذلك وجه الناس، فإن من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ورد هذا التحذير في حديث البشير النذير عليه صلوات الله وسلامه، الذي يبلغ به عن ربه تبارك وتعالى، يعني حديثا قدسيا، قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وأنا منه براء وهو للذي أشرك. هذا أول أمر. الأمر الثاني ألا نصلي وحدنا، لا تكون أنانيا تصلي وحدك وترك البيت، نصلي ونترك الزوجة، أو نصلي ونترك الأولاد، ما يصحش. نحن نريد البيت كله مصل، خاصة وأن هذه مسؤولية الرجل، هذه أمانة الرجل، هذه قوامة الرجل. قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء. فما تصليش لوحدك، خلي البيت كله مصلي، صلي والزوجة تصلي، صلي والأولاد يصلوا. قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة، وخلي بالك واصطبر عليها، لا تتصور إنك ستدوس على الزر صلي تصلي 5 فرائض، لا أبدا، إنها ستجاهدك غاية المجاهدة، وسيشق عليك أمرها جدا، وستجد من أمرها عوجا، مرة مشغولة بالأولاد، مرة مشغولة بالغسيل، مرة مشغولة بالطهي والمطبخ، مرة مشغولة بالخروج والزيارات، مرة مشغولة بدروس الأولاد، مرة مشغولة بمرض وتعب، مرة مشغولة بحمل ورضاعة. فالأمر ما هو السهل، واظب على هذه التذكرة، واظب على هذه النصيحة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. طيب عشان يصلوا الفريضة، أيوة يصلوا الفريضة وكمان يصلوا النافلة. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ أهله، عشان تشاركه هذا الخير، أيقظ أهله، فإن أبت نضح في وجهها الماء. نضح في وجهها الماء يعني بعض قطرات، مش هيجيب يعني جرك ويرمي بالماء علي، إنما نضح قطرات من الماء تنبيها وتذكيرا وإيقاظا لهذه الزوجة حتى تصيب من الخير ما يصيب، فتصلي الفرائض وتصلي النوافل كما نصلي، حتى يكون الرجل والمرأة، الزوج والزوجة، قدوة للأبناء. يصلوا الفرائض فالأبناء يصلوا، يصلوا النوافل فالأبناء يصلوا، وكذلكم الأبناء. هذه مسؤوليتنا جميعا، حتى لا نترك الأبناء لسن 15 و20، وبعدين تأمر الولد على سن 20 صلي، فيقول الولد في نفسه: أنت ما عودتني على الصلاة، أنت ما ربيتني على الصلاة، وتكون الصلاة فعلا في هذا التوقيت شاقة عليه جدا. ليه؟ لأنه لم يشد عليها، لم يتعلم الصلاة ويتدرب على الصلاة منذ الصغر، ولذلك نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المسؤولية وإلى هذه الطريقة. قال مروا أو مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. كده يشب الأولاد على الصلاة، كده يعتاد الأولاد على الصلاة، فنحن لا نريد أن نصلي وحدنا. حتى المرأة لا تصلي وحدها، خلي زوجك يصلي، خلي أولادك يصلوا، أنت مسؤولة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كلكم إيه راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، إن غاب الرجل أو فقد الأهلية والقوامة أو طنش أو أهمل، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. دي تاني نصيحة. ثالث نصيحة أن نصلي الصلاة في وقتها، لا نسوف في أمر الصلاة ولا نؤخرها عن أوقاتها، لأن التأخير تأخير، ولأن التأخير سهو، ولأن الشيطان يستغل هذه الفرصة. لو قال أحدنا أصل الظهر ممدود، إن مديته ساعة سيمده الشيطان ساعتين، ولو قال أحدنا العشاء لسه بدري، العشاء ممدودة، فإن مدها ساعة أو ساعتين سيمدها الشيطان إلى الصباح. وبالتالي قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولذلك ورد الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب الأعمال إلى الله تعالى الصلاة على وقتها. إذا أردت أن تعان على الصلاة فعلا، فور الأذان صلي، في أول الوقت صلي. إذا أردت أن تعانين على أمر الصلاة، فعليك أن تبادري بالصلاة في أول وقتها وأنت نشيطة وأنت مستيقظة، لأن تأخير الصلاة عن وقتها غفلة وسهو وثغرة للشيطان ينفذ منها، فيضيع علينا كثيرا من أوقات الصلاة، حتى يأتي أحدهم فيصلي الصلاتين معا، أو يصلي صلاة اليوم بالكامل خمس صلوات، يقول أصلي يا مولانا أنا مشغول على مدار اليوم، ولما أروح البيت أخبط الخمس أوقات، أخطف الخمس أوقات. طب وهي دي صلاة؟ إن لله عملا، كما قال أبو بكر رضي الله عنه، إن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل، ما ينفعش تأخر عمل النهار لليل، وإن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، ما ينفعش تأخر عمل الليل للنهار ولا عمل النهار لليل. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذه النصيحة الثالثة. النصيحة الرابعة أن نحسن التطهر والوضوء لهذه الصلاة. ونحن نعلم أن شرطا من شروط الصحة لهذه الصلاة هو الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر على حد سواء، فلا بد أن نتطهر وأن نحسن الطهور لهذه الصلاة تعظيما لشأن الصلاة، مع الوضع في الاعتبار أن هذا التطهر لهذه الصلاة يفيدنا جدا، مش لمجرد أنه شرط من شروط صحة الصلاة، فإن الله لا يقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، هذا صحيح، ولكن ده كمان في فايدة وفي مصلحة وفي محو للسيئات وفي رفع للدرجات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا توضأ فغسل يديه تناصرت خطايا يده مع ثنايا الماء أو مع قطر الماء، وإذا غسل وجهه تناصرت خطايا وجهه مع قطر الماء، حتى إذا انتهى من الوضوء كانت كل ذنوبه قد غفرت ومحيت سيئاته. إذا حتى الوضوء لهذه الصلاة أمر مفيد، أولا هو شرط للصلاة فلا تقبل صلاة المحدث حتى يتوضأ، ثانيا يتؤهل الإنسان نفسيا وتؤهله بدنيا كي يلتقي بربه تبارك وتعالى وينصب رجليه بين يدي الله عز وجل، ثالثا هي أيضا تفيده من ناحية أنها تمحو ذنوبه وتمحو سيئاته، فيخرج من هذا الوضوء أطهر على يعني أهل أن يدخل على ربه تبارك وتعالى، أهل أن يقف بين يدي الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، فانظر إلى من توضأ فأحسن الوضوء، من تطهر فأحسن الوضوء، فإنه يصيب خيرا كثيرا. فهذا من الأسباب التي تعيننا على تعظيم أمر الصلاة، وتعيننا على أن نكون ممن أقام الصلاة فعلا وممن عظم أمر الصلاة فعلا. التطهر، الوضوء أحسن ما يكون. ولذلك كان عليه صلوات الله وسلامه يبين لنا فضل إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فتأمل كيف جعل إسباغ الوضوء أشبه بالرباط في سبيل الله عز وجل. إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد. النصيحة الرابعة ولا الخامسة، إنه لابد أن تصلي في المسجد. لا تحرم نفسك صلاة الفريضة في المسجد، ولا تحرم بيتك صلاة النافلة فيه. عايزين نمشي في الخطين المتوازيين، نجعل صلاة الفريضة في المسجد ونجعل صلاة النافلة للبيت، لأن الله عز وجل يقول في بيوت آذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فما بنيت المساجد إلا لإقامة الصلاة، وما بنيت المساجد إلا لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى. وبالتالي أن تصلي في المسجد حتى تصيب الصلاة في المسجد من ناحية، وتصيب الصلاة في الجماعة من ناحية أخرى، فإن صلاة العبد في الجماعة تعدل صلاته وحده ب25 درجة أو ب27 درجة. باقي بعض النصائح لعل الله عز وجل أن ييسر لها وقتا آخر ينفعنا الله تبارك وتعالى بها. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شكر الله لكم، وجعل الله هذا الوقت في موازين حسناتكم، والشكر موصول لفريق العمل بصفة عامة ولمخرج هذا اللقاء بصفة خاصة. أسأل الله أن يجعل هذا في موازين حسناتهم أجمعين، وحتى ألتقي بكم في لقاء قريب، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسمع إذن عذب الحديث وحسنه، لغة القلوب دواء نفس.